بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض الجوانب الإيمانية والقضايا الفقهية المعاصرة التي يستفيد منها المسلم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم فقه الأذكار. نستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. والسؤال التفاعلي لهذه الحلقة: ما أكثر الأذكار قربا إلى قلبك ولماذا؟ نستقبل مشاركاتكم على السؤال التفاعلي عبر حساب البرنامج في الفيسبوك وعبر تويتر. حياكم الله يا دكتور.
الله يحييكم ويسلمكم، حيا الله أستاذ المشاهدين جميعا.
شيخنا، لو تقدمون لنا بمقدمة عن فقه الأذكار وما هي أنواع الذكر وفضائله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ذكر الله جل جلاله عباده من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سأل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم يضربوا أعناقكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله تعالى. فذكر الله جل جلاله قربة عظيمة، وهذا الذكر معناه أن يحضر معنى تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يحضر معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى عند المؤمن في أحواله، فهو ذاكر. ذكر قلبي يعني أنه متذكر لله جل جلاله دائما، فعند حصول نعمة يوقن بأنها من الله، فهذا الذكر القلبي يورثه ذكرا لسانيا فيقول الحمد لله. وعند وقوع ابتلاء هو ذاكر في قلبه أن هذا الابتلاء من الله، فينطق لسانه: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا، وعند وقوع خطأ منه فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله رقيب عليه بقلبه، فتجد أنه يقول بلسانه: أستغفر الله. هذا الذكر ذكر قلبي وذكر لساني، وكلاهما داع للآخر، كلاهما داع للآخر. فالذكر القلبي يوجد الذكر اللساني، وإذا غفل القلب فإن ذكر اللسان يورث ذكر القلب، فإن كثرة ذكر اللسان تورثه تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره. لذلك العلاقة بينهما علاقة في الاتجاهين جميعا. الإنسان يعني لا يجزع ويقول أني يعني أذكر الله بلساني دون أن يحضر قلبي، ولا يقول الآخر أنه كيف أذكر الله سبحانه وتعالى بقلبي دون حضور اللسان. نقول كلاهما: أذكر الله سبحانه وتعالى بقلبك ولسانك، واجعل دائما قلبك رابطا لحياته بالله سبحانه وتعالى، متعلقا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى حضور هذا الذكر. الذكر هو حضور الشيء في الذهن وفي القلب وعلى اللسان. كثرة هذا الذكر يدل على ارتباط المؤمن بالله سبحانه وتعالى، تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يدل على اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يحتاج إلى شيء فإن قلبه إذا كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى يتوجه بالطلب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح كل شيء. إذا احتار في أمر توجه إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه الخيرة وهي الاستخارة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشده ويدله إلى خير أمره. دائما يكون قلبه ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ويتبع ذلك لسانه بالطلب والدعاء والسؤال والحمد والثناء والاستغفار. هذه هي أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى.
وهل المقصود بهذه الحلقة هو الذكر بعمومه، الذكر بالأفعال والأقوال والأفعال، وإنما يختص وإلا يختص باللسان؟
يعني أحسنت، الأصل الذكر هو عبادة يقوم بها المؤمن بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فإن حتى الجوارح يذكر الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكون الإنسان إذا نزل به نعمة يسجد لله جل جلاله شكرا، هذا من شكر الجوارح. فإذا نطق لسانه بالحمد لله سبحانه وتعالى هذا شكر القلب. فإذا تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وعرف وأيقن أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، كان هذا شكر القلب. فكل هذه لا شك أنها ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن كان الذكر في الاصطلاح عند الناس يطلق على الأذكار اللسانية، إذن الذكر له المعنى الخاص الاصطلاحي الذي يشمل مثلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة وغيرها، وله المعنى العام الذي يعني حضور القلب وعبادة الجوارح ونطق اللسان.
شيخنا، ما هي الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأذكار التي يذكر بها الإنسان ربه، وهل كلها على مرتبة واحدة أم بينها تفاضل؟
الأذكار كثيرة. أنواع ذكر القلب أو اللسان لله سبحانه وتعالى كثيرة، وتختلف بحسب اختلاف مواردها ولها معانيها. فهناك التحميد، وهو حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد ذكر فضائل ومحاسن المحمود الممدوح، فهو نوع من المدح والثناء، هذا معنى الحمد. وهذه المحامد التي ينطق بها المؤمن لله سبحانه وتعالى لا شك أنها من تمام تعظيمه لله سبحانه وتعالى. الحمد كذلك مرتبط بذكر آخر، ألا وهو التسبيح. والتسبيح هو نوع تنزيه، فهو ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب التي يلحقها بها الناس، يلحقها به الناس سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله أعظم ما يكون سلامة منها. القدوس السلام يعني أنه منزع عن هذه النقائص والعيوب. هذه النقائص والعيوب قد تكون يعني نطق بها الكفار في حق الله سبحانه وتعالى، مثلا مثل نسبتهم الولد إليه سبحانه وتعالى، فإن هذا من انتقاصهم لمقام الرب جل جلاله أن ينسبوا إليه الولد. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لما تحدث عن من نسب الولد إليه: تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا نوع تنزيه لله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون تنزيه بالظنون، مثل إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. إساءة المؤمن أو المسلم ظنه بربه مما ينبغي له أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. كان يظن أنه لا يمكن علاج هذه المشكلة، أو أنه لا يمكن حل أو دواء هذا المرض، أو أنه لا يوجد سبيل إلى هذا المقصود، الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء ويقدر على كل شيء، فهذا نوع من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا نوع. والتكبير هذا نوع ثالث من أنواع الذكر، ومعنى التكبير أن الله سبحانه وتعالى أكبر، يعني أعظم وأجل من كل شيء، وهو نوع من الثناء على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بعظمته سبحانه وتعالى. التهليل أن يقول المؤمن ويشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية وانفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، هذا كذلك ذكر. كذلك الحوقلة أن يقول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها التبرؤ من الحول والقوة، إظهار الضعف للعبد وإظهار القوة لله سبحانه وتعالى. فجمع هذا الذكر هذين المعنيين، أن يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون عند نزول المصائب، أن يدعو المؤمن ربه الدعاء والتضرع والابتهال والسؤال بأنواعه بخير الدنيا والآخرة، كل هذا من أنواع الذكر. وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، وهو تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وتدبر والتمعن فيه. والقرآن الكريم لا شك أنه أعظم الأذكار التي يذكر بها المؤمن ربه سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما ذكرت به ربك أن تتلو كلامه، فإنه أعظم ما يقربك إلى الله و يعني يجعلك متعلقا به سبحانه وتعالى.
هل وردت أذكار مخصوصة بأوقات معينة أو أماكن معينة تقال فيها؟
طبعا الأذكار منها ما هو مطلق عام، وهذا الأصل عموما في الأذكار أنها مطلقة عامة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لاحظ الذكر الكثير هذا عام، قال الله سبحانه وتعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا فيه مزية لهذين الوقتين بكرة وأصيلا، هذا نوع من الذكر الخاص. إذن عندنا الذكر له مساران، المسار العام هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وصفة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه في جميع أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، وهو داخل وهو قائم وهو جالس وهو مضطجع وهو ماش وهو في مسجده وهو في بيته، كان دائما نهج بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر العام. وهناك أذكار مخصوصة ومقيدة بأوقات، من أهم الأوقات التي جاء الكتاب والسنة ببيان فضل الذكر فيها البكور والعشي، أو العشي والإشراق، أو الغدو والآصال، أو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كل هذه مسميات لشيء واحد وهو الذكر أول النهار وآخرة. وجاء في القرآن الكريم الأمر به والثناء على أهله وبيان فضيلة هذا الوقت في أكثر في 14 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إنا سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق، سبحوه بكرة وأصيلا. هذان الوقتان معظمان، وفي القرآن الكريم لهما تخصيص خاص بأهمية الذكر فيهما. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذين الوقتين، وأثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عدد من أذكار الصباح والمساء، وهي نوع من الأوراد التي يحافظ عليها المؤمن في هذين الوقتين الفاضلين. هذان الوقتان الفاضلان فاضلان حتى قبل رسالة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي هو آخر النهار والإشراق هو أول النهار. وفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من أول بعثته صلوات الله وسلامه عليه في أوائل السور المكية، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في سورة قاف وسورة طه وسورة الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن بالغافلين. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم في سورة الكهف أن يصبر نفسه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أوراد الصباح والمساء، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين المأمور بهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الأوقات المخصصة للذكر، ولا شك أن هناك أوقات أخرى للذكر، مثلا أن يذكر الله سبحانه وتعالى قبل نومه، أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند استيقاظه من النوم، وهكذا أن يذكر الله سبحانه وتعالى في أدبار الصلوات. ولكن هذان الوقتان وقتان فضلاً. سئل جابر بن سمرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كنت أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً. يعني هذا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. أوصي نفسي وإخواني وأخواتي جميعاً بالمحافظة عليها. إذا صلوا الفجر أن يبقوا في مصلاهم يذكرون الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. أثر عن عدد من الصحابة المحافظة عليها، حتى عن أمهات المؤمنين، المحافظة على هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة، كل إنسان يستقبل يومه ونهاره بالمحافظة على هذه الأوراد الثابتة الصحيحة في هذا المقام، وأن أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وحمده.
نعم.
فهذا لا شك أنه من أعظم يعني
بالنسبة للذكر. شيخنا، هل يشترط في ذلك تحريك اللسان أم يكفي أن يذكر الله عز وجل بقلبه؟ وهل ذكر الله عز وجل إذا اشتمل على القلب واللسان أعلى درجة من غيره أم كلاهما على سواء؟
الذكر بالقلب واللسان الناس فيه على أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي الأعلى أن يجتمع القلب واللسان، فهو حين ينطق بهذا الذكر يستشعر معانيه، وحين يستشعر هذه المعاني ينطق بالذكر. هذا ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا أعلى مرتبة. وهذا هذه المرتبة مرتبة ذات تأثير عظيم في القلب، في تطهير القلب وغسله من أدران وأوساخ الذنوب والمعاصي. المرتبة التي تليها أن يذكر بالقلب دون اللسان، والمرتبة الثالثة أن يذكر باللسان دون القلب، يعني يحرك شفتيه وهو مشغول القلب. والمرتبة الرابعة هي أن يهمل الذكر وينسى بقلبه وبلسانه. أعلى هذه المراتب أن يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه. كيف تكون هذه المرتبة؟ يحرك لسانه بالذكر وقلبه يعرف معاني هذه الأذكار، فيعرف معنى التسبيح. فإذا نطق بالتسبيح بالفعل ظن بالله جل جلاله الظن الحسن، ووصف الله جل جلاله بالأوصاف الحسنة، ونزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعن الظنون السيئة. فإذا نطق بالحمد أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهكذا فيجتمع القلب واللسان. الأمر الثاني الذي أود التنبيه إليه هنا في هذا المقام، وهو أن الفضائل الواردة في الأذكار اللسانية، مثلا من قال سبحان الله وبحمده كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الفضائل المربوطة بالقول لا تحصل له هذه الفضيلة إلا باجتماع إلا بالذكر باللسان، عذرا، إلا بأن يذكر باللسان، فلا تحصل له هذه الفضيلة بدون ذكر اللسان. إذن الأذكار القولية لا تحصل له فضيلتها إلا إذا حرك شفتيه بها، وكذلك قراءة القرآن لا تحصل له فضيلة قراءة القرآن إلا إذا حرك شفتيه بقراءة القرآن. لكن لو فقط يعني تأمل معاني القرآن بقلبه نقول هذا ليس قارئا للقرآن، وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس ربما أهمل هذا الجانب ففاته خير عظيم. أنه فقط يعني يطالع القرآن بعينه دون أن يحرك شفتيه بقراءة القرآن. نحن نقول فضائل القراءة مترتبة على
تحريك اللسان،
على تحريك اللسان بهذه القراءة، والله أعلم.
نعم شيخ، أستأذنك في أخذ اتصال من الأخ النور من السودان. تفضل يا نور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. الله يكرمك. السلام الله يحييك.
حياك الله. تفضل عبد الرحمن. حياك الله.
الله يكرمك. السلام إن شاء الله. أحب أعرف متى أذكر الصباح والمساء؟
نعم.
وقتها أحب أعرف متى وقت أذكر الصباح والمساء؟
وقت أذكر الصباح والمساء. واضح السؤال.
أي نعم.
أحسنت. جزاك الله خير يا نور. شيخنا يسأل عن أذكار الصباح والمساء، متى تكون أوقاتها؟
الحمد لله رب العالمين. أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء، لأذكار الصباح أن يقولها قبل طلوع الشمس، وأفضل وقت لأذكار المساء أن يقولها قبل غروب الشمس.
قبل طلوع الشمس يعني من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الإشراق؟
أحسنت. إلى قبل طلوع الشمس، وأفضل وقت لأذكار المساء أن يقولها قبل غروب الشمس. وهنا تنبيه، وهو أنه يبدأ وقت أذكار الصباح من حين طلوع الفجر، ويبدأ وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر. الأمر الثالث أن من فاته هذا الوقت فإنه يصدق عليه وصف أذكار الصباح إذا ذكرها ولو بعد شروق الشمس إلى ارتفاع الضحى، ويصدق عليه أنه ذكر أذكار المساء ولو قالها بعد غروب الشمس. إذن نقول الفضيلة تتفاوت، فأفضلها وأعلاها قبل طلوع الشمس في أذكار الصباح، وقبل الغروب في أذكار المساء، ثم بعد ذلك أن يذكرها من بعد طلوع الفجر أو من بعد صلاة العصر، ثم بعد ذلك وهو أدنى الفضيلة والله تعالى أعلم أنه إذا ذكرها بعد الشروق لارتفاع النهار أو ارتفاع الضحى وبعد الغروب كذلك يصدق عليها أنها أذكار المساء. وأنا أحفظ حقيقة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كلمة طيبة في بيان هذا المعنى، فكان رحمه الله تعالى قد قال: من ذكر أذكار المساء قبل غروب الشمس فقد حصل المطلوب، ومن ذكر أذكار المساء بعد صلاة العصر فقد أدرك المطلوب، ومن ذكر أذكار المساء بعد غروب الشمس لم يفته المطلوب.
نعم جميل.
نعم
واضح. شيخنا بالنسبة لمن يحافظ على أذكار الصباح والمساء، هل يصاب بمصائب أو بلايا أو مس أو أمراض أو من هذا القبيل؟
أذكار الصباح
يكون محفوظا محصنا منها.
أذكار الصباح والمساء من أعظم الأسباب التي تحفظ المؤمن في يومه وليلته من كثير من الشرور، وأعظم الشرور التي يحفظ منها الوقوع في المعاصي والآثام. بعض الناس يظن أن الضرر الذي يقع عليه هو فقط أن يصيبه مرض أو حادث سيارة، هذه يعني مصائب دنيوية، وأعظم منها أن يصاب بمصيبة في دينه، كأن يعني يفوته ورده، وأن تفوته صلاة الجماعة، أو أن يفوته الأذكار، أو أن يفوته قراءة القرآن، هذه مصيبة. فلذلك من أعظم الأشياء التي تحفظ الإنسان في يومه وليلته أن يحافظ على أوراده. أولا تحفظ الإنسان من الوقوع في المآثم والمعاصي، وتحفظ الإنسان وتقيه من الأمراض والشرور. أعظم الأسباب ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يحفظ الإنسان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان حارسا للمال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة معروفة مشهورة، أمسك بسارق يريد أن يسرق هذا المال ثلاث ليال، ثم أخبره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذا كان الشيطان. لكن الشاهد من هذا أن هذا اللص علم أبا هريرة مسألة، قال له: اقرأ آية الكرسي في كل ليلة فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فجاء سأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذه الفائدة، عن هذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وهذا صحيح. فمن أعظم ما يحفظ الإنسان من الشيطان الرجيم، من أعظم ما يحفظ الإنسان من عموم الشرور، هو أذكار الصباح والمساء. طبعا قد يقول قائل: هل يعني هذا أن من ذكر أذكار الصباح والمساء أنه لن يقع منه خطأ أو معصية أو أنه لن يصيبه أي أذى؟ نقول: لا، هذا سبب حافظ، هذا سبب حافظ، بل هو من أعظم الأسباب الحافظة، ولكن قد يتخلف هذا السبب عن إعمال أثره لعارض آخر.
نعم.
مثلا لو قال إنسان، لو ركب الإنسان حول بيته كاميرات تمنعه من السرقة ووضع حراسا، هل معنى هذا أنه لن يسرق بيته؟ نقول الأصل أنه لن يسرق البيت، ولكن قد تقع السرقة مرة، لكن هؤلاء الحراس الذين يحرسون بيته وهذه الكاميرات التي تراقب البيت سوف تمنع عنه 90% من اللصوص، لكن قد يقع شيء من هذا، فالإنسان قد يصيبه ضرر. لا نقول أنه قد لا يصيب، أنه لن يصيبه ضرر البتة، لا، قد يصيبه ضرر، وهذا راجع إلى خلل إما لمعصية أو إثم أو لانصرافه عن هذا الذكر في يوم من الأيام أو لانشغال قلبه عنه أو لأي سبب من الأسباب. ولكن نقول من أعظم ما يحفظه ذكر الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير شيخنا، استأذن في أخذ فاصل قصير، فاصل قصير أحبتي الكرام، ثم نعود إليكم بإذن الله.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
أصدقائي، ما أجمل ذكر الله وما أكثر حاجتنا إليه، فذكر الله تعالى له فضل عظيم وفوائد كثيرة، فبه يطمئن القلب وتغفر الذنوب ونكسب ثوابا كبيرا جدا. قال الله تعالى:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
وقال تعالى:
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
وهناك أذكار متنوعة ينبغي علينا أصدقائي أن نحافظ عليها في أوقاتها، ومنها عند النوم فنقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعند الاستيقاظ نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذا عند الخروج من المنزل فنقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. وعند الدخول إلى المنزل نقول: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وعند الدخول إلى دورات المياه نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج منها نقول: غفرانك. وعند دخول المسجد نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج منه نقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وعند ركوب وسائل النقل كالسيارة مثلا نقول: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكذلك الذكر بعد الأذان فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا بالإضافة إلى أذكار الصباح والمساء. ولنعلم أصدقائي أننا إذا واظبنا على تلك الأذكار فإننا نكون في حفظ الله ورعايته، فلا يضرنا شيء بإذنه تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله يا دكتور.
الله يحييك. سلام.
أستأذنك في قراءة من السؤال التفاعلي وأجوبة المشاركين. كان السؤال: ما أكثر الأذكار قربا إلى قلبك ولماذا؟ من الإجابات التي وردت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من الأخت أماني. ومحمد القاسمي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله ولا عزة إلا بالله. والفردوس الأعلى هذه تقول: الحمد لله رب العالمين، لأنه اعتراف لله سبحانه وتعالى بفضله ومنته علينا. أيضا سبحان الله، لأنه تنزيه عن لله عن كل نقص وكل عيب. الأخت خديجة تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك الله وأستغفرك وأتوب إليك، لأنني أستعيد صحتي النفسية بعد الإكثار منها. والصلاة والسلام على رسول الله.
وشو قال؟ أستغفر الله وأتوب إليك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم.
وردة تقول: استغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محمد يقول: اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وناصر يقول: استغفار ودعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفاطمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما ملاك تقول: الله أكبر، وتقول: أقولها كثيرا عند وقوع أي شيء، الله أكبر على طرف لساني. هذه كانت أجوبتهم.
ما شاء الله تبارك الله، أجوبة مباركة، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وكلها أجوبة حقيقة مباركة. نعم. يعني من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه ورد أنها هذه الألفاظ هي تفسير الباقيات الصالحات التي تبقى للمؤمن، وأنها غراس الجنة. ومن ذكر سبحان الله والحمد لله كذلك اقتران هذا التسبيح بالتحميد، له فضيلة ومزية خاصة.
أستاذنا شيخنا، معنا اتصال من الأخ أشرف من السودان. الأخ أشرف،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله. هل استصحاب المعنى ومعرفته مهم في الذكر؟ لأن كثير في بعض الأحيان الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعرف المعنى، هل معرفة المعنى مهمة في الأجر؟
مهم.
هل الفقه في الشرع وتذكر الأوامر الإلهية من الذكر؟ لأن الإنسان يعني قد تطرأ عليه أشياء كثيرة جدا ويعني يذكر الأوامر الإلهية، هل هذا من الذكر؟
نعم.
كذلك هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هل الصلاة الإبراهيم الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل أم أن هنالك يعني صلوات مبتدعة؟ ونرجو من الشيخ بيان خطورة الأذكار المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، هل نتابعه في هذه الأذكار النوم وقبل النوم أم نبتدئ أذكار من عندها؟ جزاكم الله خير.
نعم، واضح، جزاك الله خير يا شرف. الأخ شرف عنده 4 أسئلة. كان يسأل أولا عن مواطأة القلب باللسان.
يعني هذه قضية مهمة، وهي نقول الأذكار على رتب، فإذا ذكر باللسان حصل له أجر.
نعم.
ولكن لا شك أن يعني الأجر يعظم ويزداد، والأثر يكون أبلغ إذا ذكر باللسان مع فهم هذا المعنى وحضور القلب. لذلك من يكرر بلسانه مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهو مأجور، ولكن من استشعر معناها وتنزيه الله سبحانه وتعالى وعظم الله جل جلاله لا شك أن أجره أعظم وأبلغ. وهذا مثل من يقرأ القرآن، من يقرأ القرآن دون تدبر ومعرفة للمعاني فهو مأجور، ومن قرأ القرآن مع تدبر للمعنى وفقه ومعرفة بمعاني هذه الألفاظ كان أجره أعظم.
نعم.
لذلك دائما أخي المبارك، كلما حصل تواطؤ القلب واللسان واتفاقهما كان هذا أبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى في الأجر وأبلغ في حصول الأثر.
نعم.
لأن الآثار الأذكار وقراءة القرآن لها آثار في زيادة الإيمان وفي قرب القلب من الله سبحانه وتعالى وفي تطهير القلب وغسله من الذنوب والمعاصي والأمراض. فالمؤمن لما يذكر الله سبحانه وتعالى يريد أن يعظم الله جل جلاله ويريد هذه الآثار أن تحصل له في قلبه، فكلما حصل تواطؤ القلب واللسان كان هذا بإذن الله تعالى أعظم وأبلغ في حصول مطلوبه.
نعم، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية.
لا شك الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار.
نعم.
المأمور بها في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى كل من سار على نهجه وعلى كل من اقتفى أثره إلى يوم الدين. فلا شك أنها كذلك من أعظم الأذكار التي يتعبد بها المؤمن لربه سبحانه وتعالى.
نعم، ذكر سؤال عدم التقيد بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق الذكر بما يرد عن اللسان.
أحسنت، الأذكار المقيدة يستحب للمؤمن أن يحافظ عليها بهذه الأذكار التي وردت في السنة النبوية. فمثلا جاء في الحديث: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33.
نعم.
فهنا يحافظ على هذا القيد، وهو هذه الأذكار الثلاثة: دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، وأن تكون 33
بالنسبة لما ورد من الأذكار.
أحسنت. وهناك من الأذكار ما هو مطلق ومرسل.
نعم.
كان يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من حمد الله، أن يكثر من
ثناء على الله،
الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى. فهذا لو شاء أن يسبح الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 1000 مرة أو 10,000 مرة فهو مأجور، وله بإذن الله تعالى غراس في الجنة كلما ذكر الله سبحانه وتعالى وسبحه وحمده وأثنى عليه. فلذلك كل ما الإنسان أكثر من الذكر المرسل فإنه مأجور. لكن مثل ما ذكر، ينبغي عليه أن يحذر من الأذكار المبتدعة. هناك عدد من الأذكار المبتدعة التي لم ترد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى باللفظ المجرد الله، دون أن يقرنه بحمد أو تسبيح أو ثناء، فيبقى في مجلسه ويقول الله 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 الله. فهذا لم يثني على الله سبحانه وتعالى، ولم يحمده، ولم يسبحه، ولم يعظمه. أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالضمير، يقول هو 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 هو، مثل قوله الله الله الله، دون ثناء ودون حمد. فعليه أن يقول الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، سبحان الله، الحمد لله، أو أن يسأل الله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن كل مسلم يحافظ على هذه الأذكار النبوية الواردة، يعني يحافظ على الأذكار المقيدة بقيودها، وأن يحافظ على الأذكار المرسلة بألفاظها بما جاءت به عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو أن يعظم الله سبحانه وتعالى أو أن ينزهه، وهذا كذلك صحيح وارد. ولو لم يرد نفس لفظ التعظيم، كان يقول سبحانك يا ربنا عما يقول المنافقون، وعما يقول هؤلاء الكافرون، وعما يظن بك هؤلاء الذين يسيئون الظنون بك، هذا معنى صحيح. فيسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه عن هذه المعاني والظنون الفاسدة. ولكن أن يأتي بلفظ ليس فيه معنى التنزيه، وليس فيه معنى التحميد، وليس فيه معنى التكبير، مثل ذكر الاسم المجرد الله 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 الله، فهذا ليس ذكرا صحيحا. إذن وهذه قضية، أن ذكره وثناءه لله سبحانه وتعالى، أو أن يقول يا ربي مثلا لك الحمد على ما أنعمت به علي في هذا المقام، أن أثنيت على ما أعطيتني من نعمك الكثيرة، لا يلزم أن يكون كل لفظ يقوله قد جاء منصوصا في القرآن أو في السنة. لا، ولكن المعاني قد جاءت في القرآن والسنة بمجملها ومعانيها، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. استأذنك كذلك في فاصل آخر، فاصل قصير أحبتي الكرام، ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن،
ومرشدنا معلمنا.
حياكم الله أحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله يا دكتور.
الله يحييك. سلام
شيخنا. بقي سؤال: صفة الصلاة الإبراهيمية، من أسئلة الأخ أشرف من السودان.
صفة الصلاة الإبراهيمية كذلك هي من أفضل الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها ودل عليها.
نعم.
لذلك يكون المؤمن يعني أو المسلم يعني يحرص على هذه الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محافظة الإنسان على هذه الصلاة الإبراهيمية وإكثاره منها لا شك أنه شيء حسن ومبارك. وقول الصلاة على النبي الكريم عموما ولو كان بغير هذه الصفة الإبراهيمية أو صفة الصلاة الإبراهيمية كذلك حسن وعظيم.
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر به: صلوا عليه وسلموا تسليما. فقول المسلم صلى الله عليه وسلم هذا عظيم وكافي.
أحسنتم. لعل أن نحيل الأخ أشرف إلى الحلقة التي خصصت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن.
وقد استفدتم شيخنا في ذكر ذلك. بالنسبة للأذكار بغير العربية، وهل يشترط أن تتقيد بلفظ معين أو لغة معينة؟
طيب، الأذكار من حيث اللفظ والمعنى على رتب، من حيث التزام اللفظ فأعظمها وأهمها وأولها من حيث التزام اللفظ القرآن الكريم، فلا يقرأ القرآن الكريم بغير العربية، وإنما ما كان منه بغير العربية فهو تفسير وليس قراءة للقرآن. فأحكام قراءة القرآن وأجور تلاوة القرآن وثواب حفظ القرآن إنما تنطبق على من حفظ القرآن الكريم باللسان العربي الذي نزل به، وما كان بغير لغة اللغة العربية فهو تفسير وتأويل لا يأخذ هذه الأحكام. بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يقرأ تفسير القرآن الكريم مثلا ولو كان جنوبا، ويجوز له أن يمسك تفسير القرآن الكريم ولو كان محدثا، ولا يجزيه في قراءة الصلاة أن يقرأ تفسير القرآن الكريم بلغته، وإنما الذي يجزيه هو أن يقرأ القرآن فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن الكريم. إذن هذا أول رتبة من حيث التزام اللفظ، وهو أعظم وأعلى رتبة، لأن القرآن الكريم هو لفظ الباري جل جلاله. الرتبة الثانية بعد ذلك وهي رتبة يتم فيها التزام ألفاظ الأذكار لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التزم هذه الألفاظ. ومن ذلك مثلا ألفاظ الأذان، فإن الإنسان يؤذن بالعربية ولو كان في بلاد العجم، والإنسان يكبر في صلاته باللغة العربية فيقول الله أكبر ولا يقولها بغير العربية، خلافا لمذاهب بعض أهل العلم الذين قرروا مثلا جواز أن تقال بالمعنى الصحيح. وهي الرتبة الثانية أن يحافظ على هذه الألفاظ، ألفاظ الأذكار الواردة باللغة التي داوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليها، وأهم ذلك الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة. هناك رتبة ثالثة من الأذكار، وهي الأذكار التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعنى فتدور الألفاظ حول هذا المعنى. ومن ذلك مثلا الركوع، فقد جاء في الحديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فنلاحظ أن الأذكار تدور فيه حول التعظيم. سبحان الملك القدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم مثلا. التحيات جاء فيها عدد من الألفاظ في آخر الصلاة، لكنها تدور حول كون أن التحيات الصلوات المباركات الزاكيات الطيبات أنها لله سبحانه وتعالى. ثم السلام على الله جل جلاله، ثم السلام على عباد الله الصالحين، تدور حول هذا المعنى. هناك مثلا تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه، هناك تشهد رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هناك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى الذي علمه الناس على المنبر. فهذه التشهدات تدور حول هذا المعنى. إذن نحن نقول في جلسة الصلاة، نعم ليس هناك لفظ لا يجوز الخروج عنه، لكن نقول هناك معنى التحيات التي وردت بألفاظ فلا تخرج عن هذا المعنى، هناك معنى في الركوع وهو تعظيم الرب جل جلاله فلا تخرج عن هذا المعنى، وهكذا. المرتبة الرابعة وهي حيث لا يكون لللفظ اعتبار، وإنما الاعتبار فيه للمعنى، وإنما الاعتبار فيه للمعنى، وهذا في الدعاء. لذلك لو سألنا سائل قال هل هناك، لو سألنا سائل مثلا أعجمي أو سائل عربي قال هل هناك فضيلة للدعاء باللغة العربية، أقول لا، أدعو بما في نفسك.
نعم، يعني كل ما ينطبق على الأذكار ينطبق على الدعاء في مثل،
لا نقول هذه الرتبة الرابعة وهي
يعني التخفف أكثر في الدعاء،
التخفف من الألفاظ.
نعم،
يراعي المعنى. فلو جاءنا شخص أعجمي مثلا
أو حتى باللهجة العامية مثلا
أو باللهجة العامية أيا كان، لو جاءنا شخص أعجمي وقال هل يشرع لي أن أردد وراء المذياع دعاء باللغة العربية وأنا لا أفقه معناها، أقول لا يشرع لك هذا. يعني هل يشرع للأعجمي مثلا أن يردد مثلا ربنا ظلمنا أنفسنا وهو لا يفهم معناها؟ أقول لا، انطق بلغتك وادعو ربك جل جلاله بلغتك أنك مقدر الله سبحانه وتعالى أنك قد ظلمت نفسك، وأنك تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، وأنك تسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة بلغتك. الأفضل لك أن تفقه أنت ما تقول، وأن تذكر وأن تدعو الله جل جلاله بلغتك التي تتقنها والتي تحسنها والتي تفهم معناها، لأن الدعاء أساسه أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر. أساسه أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر.
شيخنا وردت بعض الأسئلة كذلك على إيميل البرنامج. هذا الأخ أحمد من مصر يسأل ما أفضل ذكر على الإطلاق؟
الأذكار لها معاني متعددة، لذلك تتفاضل بحسب حال الإنسان وزمانه ومكانه. لذلك لو تأملنا مثلا في نصوص القرآن لوجدنا فضيلة لسبحان الله وبحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومأمور بها في القرآن في عدد المواضع، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. وجاء في السنة النبوية في حديث أبي هريرة من قرأ سبحان الله وبحمده، فهذا الذكر له فضيلة في هذا الوقت.
لكن هل ورد ذكر معين أنه هو الأفضل على الإطلاق؟
في الحديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وجهين قدير،
وهذا في يوم عرفة ولا
في يوم عرفة في غيره، هذا له مقام. كون الإنسان مثلا يردد مع المؤذن هذا الذكر له مقامه الخاص. كون الإنسان يقرأ القرآن الكريم هذا مقام خاص. لذلك بالمناسبة جاء النهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، جاء النهي ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، مع أن القرآن الكريم هو كلام الله. فإذا هو فاضل أن تقرأ القرآن الكريم في غير مقام الركوع والسجود. مقام السجود من أعظم الأذكار فيها أن يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مقام الركوع جاء في تعظيم الرب وتنزيهه، لذلك يكثر الإنسان فيه من التسبيح. مقام القيام يكثر الإنسان فيه من الحمد، سمع الله لمن حمده، فيذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع المحامد. لذلك لا يوجد ذكر أفضل على الإطلاق في كل حال وفي كل مقام وفي كل زمان وفي كل مكان، لا، وإنما ينبغي للمسلم أن يراعي الذكر وحاله والمقام الوارد فيه.
الوقت لعلنا نحاول أن نأخذ بعض الأسئلة، لأن الأسئلة ما شاء الله كثيرة. يقول تقول أم صلاح من البوسنة: هل يجوز في الأذكار العامة أن نحدد لأنفسنا عددا معينا في ذكر معين كالاستغفار أو الحوقلاء أو غيرها دون أن نعتقد أفضلية العدد بذاته، بل من باب الإلزام للذكر والتعود عليه؟
نعم، نقول إن الذكر بعدد محدد له سبيلان. السبيل الأول أن يكون هذا العدد على سبيل التعبد والتقرب، وهذا ليس لأحد أن يحد ذكرا بعدد محدد على سبيل التعبد والتقرب إلا ربنا جل جلاله ثم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد حدد أذكارا بأعداد محددة، مثلا قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فليس لأحد أن يخترع ويقول 36 أو 39 أو 40، نقول لا، هذا من النبي الكريم على سبيل التعبد. السبيل الثاني أن يفعله الإنسان على سبيل تعويد نفسه على كثرة الذكر، فيقول مثلا في نفسه: إنني سوف أذكر الله سبحانه وتعالى وسبحه اليوم 100 مرة أو 200 مرة، ثم أحرص بإذن الله تعالى أن أحافظ على هذا لمدة شهر، ثم في الشهر القادم أحرص على أن أزيد التسبيح إلى 300 مرة، ثم بعد ذلك بشهر أحرص على أن أزيد التسبيح إلى 400 أو 500 مرة. فنقول هذا التحديد ليس على سبيل التعبد والتقرب في هذا العدد، وإنما هو على سبيل تعويد نفسه، وهذا جائز مثل ذلك التخصيص بالأوقات. ليس لأحد أن يقول إن هذا الوقت وقت يستحب الذكر فيه قربا لله سبحانه وتعالى غير بشيء غير وارد في كتاب الله أو في سنة رسول الله. يعني ليس لأحد أن يقول مثلا أنه يستحب لك أن تقول الله أكبر 100 مرة الساعة 10 صباحا. نقول من أين يستحب هذا؟ يعني لست مبلغا عن الله ولا عن رسول الله، هذا رأي وهوى وبدعة ابتدعها. نعم،
إن كان من هذا الوقت يناسبه ويجد قلبه في وقت معين أحسن، مثلا أو فراغ
في هذا لا بأس به. نعم، لو قال الإنسان مثلا إني سوف أحرص على أن أقول ذكرا من الأذكار مثلا وأنا ذاهب إلى عملي أو وأنا راجع من منزلي، باعتبار أن هذا الوقت هو أفضل وقت له، أو بين المغرب والعشاء أحرص على أن أبقى في المسجد للذكر، فهذا اختار هذا الوقت تسهيلا وتيسيرا وترتيبا لوقتي وتنظيما له، دون أن يعتقد أن هذا الوقت فاضل بعينه، فهذا جائز بإذن الله تعالى.
لو بالإمكان أن نأخذ جوابا مختصرا عن بقية الأسئلة لأن وقت الحلقة انتهى، لكن لو بالإمكان شيخنا، ما معنى الاستعاذة من قهر الرجال؟
نوع يعني أن يعوذ بالله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن يقهره أحد، من أن يقهره أحد من الرجال بأذى أو بظلم أو بغصب، هذا هو القهر. فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا بالله من هذا القهر. هو هذا الحديث يعني جاء في سياق، بالمناسبة نختم الحلقة، هذا الحديث جاء في سياق الاستعاذة من 8 أمور، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله أنها أصول الفساد والشرور: الهم والحزن وقهر الرجال وغلبة الدين، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. نعتذر من الإخوة البقية: حسين من المغرب ويوسف من لبنان. انتهى وقت الحلقة ولم نستطع أن نقرأ،
إن شاء الله
جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم وزادكم الله من فضله. نشكركم أحبة الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
مرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى.